فبالتالي أيضا تقول إنني لا أثبت عين هذا الراوي. لهذا الجهالة على درجات، أعلاها الراوي المبهم، هذا أعلى درجات الجهالة، يليه إذا ذكر الراوي في إسناد ضعيف لا يثبت، فأنت لا تتحقق من وجود عين هذا الراوي في الوجود، ما تدري خلقه الله أو لا. فمثل ما أن الضعيف أو الكذاب أو الشديد الضعف وما إلى ذلك قد يهم أو يكذب، فهذا أيضا قد يكذب. ولذلك يعني تجدون في تراجم بعض المحدثين هم يقولون يروي عن أناس لم يخلقهم الله، يعني هذا يأتي في كلام الذهبي وغير، فمعنى ذلك أنه اختلق رواة، اختلق أسماء رواة لا وجود لهم. إذن هذه الرواية لا تقوي هذا الراوي، لكن إذا جاءك إسناد صحيح إلى الراوي فأنت في هذه الحال تتيقن من وجود عينه في الوجود، لكن تبقى مشكلة ماذا؟ جهالة حاله. وهذه من النقاط المهمة في الاختلاف بين المحدثين، الذين منهم من لا يرفع جهالة العين عن الراوي إلا برواية اثنين، لكن هذا مذهب محمد بن يحيى الذهلي، لكن لا يسلم بهذا، بل إذا صح السند إلى الراوي ثبت وجود، ثبتت عينه في الوجود، لكن بقيت جهالة حاله. كون بعض المحدثين يسمي هذا مجهولا، هذه التسمية ينبغي أن تكون اصطلاحية ولا تساوي جهالة ذاك الذي لم يثبت الإسناد إليه. فهنا أبو زرعة يقول نعم رواية الثقة عن الراوي الذي لا يعرف بجرح أو غير المطعون فيه تقويه، نعم كلما كان هذا الثقة من الكبار تقوي. لو مثلا نظرتم في شرح العلل لابن رجب أفرد مبحثا في هذه المسألة، فجاء مثلا برواية الشعبي عن رجل، هل ترفع جهالة عين هذا الرجل؟ قال نعم ترفع جهالته. وبدأوا يناقشون بعض الرواة، مثلا أبو إسحاق السبيعي إذا روى عن رجل هل ترتفع جهالة عين ذلك الرجل مثل ما رفعنا جهالة العين برواية الشعبي؟ صار فيه كلام، وكثير من أهل العلم لا يرفعون الجهالة. يمكن أن السبب في هذا كون أبي إسحاق مدلس، فلعله يعني روى عن هذا الرجل بواسطة ولم يفصح بها، قد يكون هذا هو السبب. لكن المهم أن المحدثين يفرقون بين ثقة إمام وبين مجرد راو عادي، فرواية ثقة الإمام ترفع الجهالة عن جهالة العين عن ذلك الراوي، وهذا معنى كلام أبي زرعة. ها؟ طبعا هو إذا لم يكن مطعونا فيه فهو باقي مستورا، فإذا روى عنه مثل هذا تنفعه، لكن هل تصل به إلى حد الاحتجاج؟ هذه مسألة تحتاج إلى قرائن. فإن كان الراوي عنه ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكان هذا الرجل يعني لم يأتي بما ينكر عليه، وخرج مثلا له في الصحيح بمعنى أنه اكتسب التوثيق الضمني، قرائن أحيانا تحتف يمكن ترفع من جهالة حال ذلك الرجل، والله تعالى أعلم. طيب نرجع لكتابنا، الأسئلة التي وردت سنجيب عليها إن شاء الله تعالى. طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ في درسنا هذا اليوم بالقراءة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها.
أي نعم.
ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع.
طيب، هذه مسألة ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى، وعرفنا أن كتابه هذا من كتب السنن أي مسائل الأحكام، فهو يجتهد رحمه الله تعالى في أن يجمع أصول الأحكام وهي التي يسميها السنن، وكل مسألة يأتي بالأدلة الواردة فيها بالقدر الذي اشترطه على نفسه، الاختصار وهكذا والأصحية والعلو مثل ما مر معنا، فيأتي بالأدلة التي تدل على هذا الأصل. هذا إذا وجد شيئا صحيحا، إن لم يجد شيئا صحيحا فإنه قد يتنزل فيخرج مثلا إما مرسلا أو حديثا ضعيفا وهلم جرا، وقد يضطر للحديث المنكر مثل ما مر، لكن يقول أنا أبينه إذا كان منكرا، وكذلك شديد الضعف ما كان فيه وهن شديد بينته، فهذا أيضا قد يخرجه لأنه لم يجد في ذلك الباب إلا هذا، فكأنه يقول هذه المسألة أنا على ذكر منها لم أغفلها ولكن لم أجد فيها إلا هذا الحديث، وهذا الحديث فيه كيت كيت كيت، فهو يعرض لك هذا، وليس معناه أنه يتبنى ذلك الحكم الذي تضمنه ذلك الحديث، ولكنه يجمع لك ما في هذا الباب. إذن هو يقول لك ليس في هذا الباب شيء صحيح، ليس فيه شيء يثبت، ليس فيه سوى هذا الحديث الذي هذه حاله. طيب، ماذا بعد ذلك؟ الذي بعد ذلك إما أنه قد ينقل كما سأبينه إن شاء الله تعالى في بعدما نفرغ من الكتاب، إما أنه ينقل كلام بعض أهل العلم كالإمام أحمد أو غيره في المسألة، أو أنه ربما سكت عنها وتركها، فكأنه يقول لك الذي بعد هذا يخضع للاجتهاد، فإن كنت تلجأ إلى القياس فخذ به، إن كنت تذهب إلى آثار الصحابة وما إلى ذلك فآثار الصحابة مهمة، انظر ماذا قال في هذا الموضع، يقول وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها. شف أصول هذه المسائل المطروقة في كتب هؤلاء الأئمة، ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي الآثار، الآثار هذه في الحقيقة لها أهمية كبرى، لأنها تمثل المسيرة العملية التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نعنيه حينما نتكلم مثلا عن حديث من الأحاديث أو عن مسألة من المسائل فنقول بفهم السلف. كيف نهتدي إلى فهم السلف؟ عن طريق هذه الآثار، فإن وجدنا أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذه رقم واحد، وإن لم نجد فنأخذ بعد ذلك بما جاء عن التابعين وننظر هل هو محل إجماع أو محل اختلاف. وهذه المسألة فيها يعني كلام طويل في كتب الأصول، أصول الفقه، فلا نطيله بها، لكن المهم أن بعض الأئمة خاصة الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، يعني أنا أقصد من الأئمة الأربعة وما سوى ذلك كإسحاق بن راهوية وغيره، يعنون بالآثار عناية فائقة، وأبو داود تلميذ للإمام أحمد، ولذلك يقول ويعجبني أن يكتب الرجل. فهذه الآثار التي جاءت عن هؤلاء السلف نجد أن لها ميزانا ولها قيمة عند أهل العلم، وذكرت في السابق طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تقوية الحديث المرسل، وأن من الأمور التي يقوي بها المرسل أقوال الصحابة وما جاء عنهم، وإن لم يوجد فجريان العمل، جريان العمل من التابعين فمن بعدهم. فهذه كلها ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، وإن شاء الله تعالى لما نتكلم على كلام أبي داود عن اجتناب الغريب وما إلى ذلك تهمنا هذه المسألة أيضا، سنطرقها هناك. من الكتب التي عنيت بهذه الآثار ما جاء عن الصحابة ثم من بعدهم جامع سفيان الثوري، وبالذات ما جاء عن الصحابة، فهو من أحسن ما جمع، وهو شبيه بالموطأ، لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن جمع سفيان الثوري أكثر مما جاء في الموطأ. لكن المشكلة أن جامع سفيان الثوري فقد، ومثل هذا الكتاب وله هذه القيمة العلمية كان ينبغي أن تكثر به النسخ وأن يكون متداولا. لكن هناك روايات من طريقه، فنجد أن عبد الرزاق هو تلميذ سفيان الثوري ويروي عنه أشياء، ونجد أن ابن أبي شيبة هو تلميذ سفيان الثوري، فابن أبي شيبة يروي عن وكيع وعن أبي نعيم الفضل بن دكين وعن يزيد بن هارون، وهؤلاء كلهم من تلاميذ سفيان الثوري يروون عنه. وكذلك أيضا سعيد بن منصور هو من تلاميذ سفيان الثوري، مع العلم أنه أدرك سفيان الثوري، لكن يبدو أن اختلاف البلد ما مكنه من السماع، وإلا فإنه قد روى عن من هو أقدم من سفيان الثوري وهو ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب توفي قبل سفيان الثوري بسنتين أو ثلاث، ومع ذلك يروي عن سعيد بن منصور، لكن ما روى عن سفيان الثوري. وإذا وجدت رواية سعيد بن منصور عن سفيان فإنما هو سفيان ابن عيينة وليس سفيان الثوري. طيب، إذن حينما يقول أبو داود ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع، هذه العبارة صادرة من إمام وقف على هذا الكتاب وعرف ما فيه. فسفيان الثوري نجد أولا أن إسناده عالي، فربما روى عن بعض التابعين كمنصور بن المعتمر، وإن كان تابعيا صغيرا، وكذلك عن الأعمش، والأعمش معدود أيضا في صغار التابعين. فرواية سفيان الثوري عن تابعي، ماذا بعد التابعي؟ إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا كبيرا وهكذا. فإسناده عالي، وسفيان الثوري إمام ينتقي. لو نظرتم في ترجمته في الكتب التي ترجمت له تجدون له مكانة عند أهل العلم، ومن مكانته أن من يطلب العلم معه من أقرانه كانوا يقدمونه بين يدي بعض المشايخ فينتقي لهم. هناك بعض المشايخ الذين قد تكون عندهم أحاديث زائدة على ما عند هؤلاء الأئمة، ولكن ليست كل الأحاديث، ولا يريدون أن يخسروا كثيرا من الوقت في سماع أشياء عندهم، وقد تكون عندهم بأسانيد أجود مما عند هذا الراوي. فإذا جاءوا لهذا الراوي يقولون نريد أن نأخذ الشيء الذي يعد فائدة نستفيدها، خاصة ربما كانوا في الرحلة، والذي يكون في الرحلة في طلب الحديث تعترضه أشياء، منها غربته عن وطنه وأهله، ومنها النفقة، والنفقة هذه كانت مهمة بالنسبة لهم لأنهم ما كانوا أصحاب أموال، وبعضهم تنقطع منه النفقة في الرحلة فيواجه إشكالات. أبو حاتم الرازي في إحدى رحلاته كان هو وزميل له في البصرة، وكانوا يطوفون على الشيوخ، فمضت نفقته وهم يرشدون النفقة، فهو أبقى معه المقدار الذي يعد للكراء أجرة من يوصله إلى بلده، هذه لا يتعرضون لها أبدا، فهذه جعل أودعها في جيبه فلا يتعرض لها، ما أعده للنفقة انتهى. طيب، لما انتهى ماذا صنع؟ باع رداءه وأخذ يبيع ملابس شيئا فشيئا، إلى حد أنه لم يبق معه إلا الشيء الضروري الذي لا يمكن أن يبيعه. طيب، كل هذا لأجل أن يبقى مدة أطول ليسمع على هؤلاء الشيوخ، لأن البصرة كانت بلد علم. ثم بقي يتحمل الجوع، فليس له قوت إلا الماء، يومين وهو طاوي، فلما وجد أنه ما عاد يحتمل أكثر من هذا قال لرفيقه، وانظروا كيف يعني ستر الحال، الواحد منهم عفيف نفس لا يسأل ولا تنكسر نفسه يصبر. فلما وصل الأمر إلى منتهى قال لرفيقه الرحلة أنا أريد الرجوع، فتعجب رفيقه قال بقي فلان وفلان يعني ما سمعنا منهم، لماذا ترجع؟ قال لا أكتمك، لي يومان ما طعمت شيئا. قال بقي معي ديناران أقتسمهما أنا وأنت، فأعطاه دينار وأخذ هو دينارا، يبدو أن صاحبه كان أكثر يسارا منه. فطافوا على بقية الشيوخ حتى قضوا نهمتهم منهم. فهذه المشكلة تواجه أهل العلم، لذلك أهل الحديث في ذلك الوقت في وقت سفيان الثوري كانوا يقدمون سفيان الثوري بين أيديهم. أولا له هيبة عند هؤلاء الشيوخ الذين يأتون عندهم فلا يمتنع، وإلا فالشيخ قد يعدها منقصة له حينما لا يسمعون كل حديثه وإنما يريدون أن يأخذوا بعض ما عنده، لكن ما دام سفيان الثوري موجودا يعني فلا كلام. هذا شيء. الشيء الآخر أن سفيان حافظ وذاكرة عجيبة، فينتقي لهم بشكل سريع وجيد، فلا يستطيع أحد منهم أن ينتقي مثل ما ينتقي سفيان الثوري. ماذا ينتقي لهم؟ ينتقي لهم الأحاديث التي يتفرد بها هذا الراوي ولا توجد عند غيره، فيقول هذه هي زبدة ما عند هذا الراوي، فإذا انتقاها قالوا له حدثنا بهذه الأحاديث فقط وما سوى ذلك لا نريده، فيحدثهم بها. هذا كله يدل على أن مكانة سفيان الثوري الحديثية جعلت هناك جودة في تصانيفه في الأحاديث التي يحدث بها. والذي يدل على هذا مثل ما قلت لكم ارجعوا لترجمته تجدون الثناء العاطر من أهل العلم عليه. فهذه العبارة من أبي داود ما هي إلا واحدة من خضم عبارات كثيرة كلها تثني على سفيان الثوري. إذن عرفنا أن هذا الكتاب كتاب أبي داود تضمن ذكر أدلة أصول الأحكام التي وجدت في كتب هؤلاء الأئمة، سفيان الثوري، الإمام مالك، الشافعي. وينصح أبو داود طلبة العلم أن يضموا إلى هذا إلى كتابه الآثار التي جاءت عن الصحابة، فإنها مفسرة لهذه الأحاديث، فإذا انضافت هذه الآثار لهذه الأحاديث فإنها بلا شك تعطي فقها ليس بالهين. ومن جملتها هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أي أنه إذا لم يكن في الباب إلا ذلك الحديث الضعيف، أو مثل ما قال الأخ في السؤال تعارض مرسل ومرسل ولم يمكن الجمع بينهما وما إلى ذلك، هنا يأتي دور هذه الآثار. نأتي لهذه الآثار التي توجد في هذه الكتب فإنها قد تعطينا مزيد ترجيح. حث على جامع سفيان الثوري لأنه هو أكبر مجمع للآثار أو أحسن مجمع للآثار فيما يرى أبو داود، وإن كان هناك بعض الكتب الأخرى ولم يتكلم على بعضها أبو داود مع المنهى لبعض شيوخه، فنجد أنه ما ذكر من كتب الآثار إلا جامع سفيان الثوري ومصنفات حماد بن سلمة وموطأ الإمام مالك ومصنف عبد الرزاق، هذا الذي مر معنا ليس كذلك؟ طيب بقي هناك مصنف سعيد بن منصور وهو سنن سعيد بن منصور، وهو الشيخ أبي داود، وأبو داود أكثر من الرواية عنه، شيخ لأبي داود، شيخ لمسلم بن الحجاج، شيخ للبخاري، شيخ لهؤلاء كلهم، لكن ما ذكر كتابه. ولم يذكر أيضا مصنف بن أبي شيبة، بالرغم أن مصنف بن أبي شيبة يعني من أحسن ما صنف، فيبدو أنه أراد أن يذكر القدامى. أما شيوخه فكأنه يقول هؤلاء معروفون، عند من أتحدث معهم، إنما أنا أنبههم على من هو أقدم من شيوخي. وفعلا هؤلاء الذين ذكرهم هم أقدم من شيوخه، آخرهم وفاة عبد الرزاق بن همام الصنعاني متوفى في سنة 120، يعني عمر أبي داود كان 8 سنوات، لأن ولادة أبي داود كانت سنة 202، وعبد الرزاق متوفى سنة 210، يعني كان عمر أبي داود 8 سنوات. طيب تفضل المقطع الذي يلي.
قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تميزها لا يقدر عليه كل الناس، والفقر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا.
الذي قد احتج به
إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كان يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه.
طيب فيه تعليق موجود عندك، انظر الخبر في شرف أصحاب الحديث.
نعم
اقرأ.
قال: انظر الخبر في شرف أصحاب الحديث لخطيب البغدادي، وانظر هناك أقوال العلماء في ذم الغريب. وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: وقد يعيبهم أي أصحاب الحديث الطاعنون بحملهم الضعيف وطلبهم الغرائب، وفي الغريب الداء، ولم يحملوا الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقا، بل جمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ويدلوا عليهما، وقد فعلوا ذلك. وذكر مسلم في المقدمة أن أيوب السختياني قال لرجل صار يتردد على عمرو بن عبيد ويلزمه: بلغني أنك لزمت عمرا. قال الرجل: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. فقال له أيوب: إنما نفرق من تلك الغرائب. وجاء في تدريب الراوي قال أحمد بن حنبل: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وقال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال عبد الرزاق: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. وروى ابن عدي عن أبي يوسف قال: من طلب الدين بالكلام تزند. قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس.
طيب هذا الكلام الحقيقة مهم جدا في ذلك الزمان وحتى في هذا الزمان. دعونا أولا نتكلم على المشهور والغريب، ثم ننظر ما الذي عناه أبو داود بكلامه هذا. أنتم تعرفون أن الحديث من حيث تعدد الرواية ينقسم إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب. والمتواتر عرف بالتعريف الذي اختلفوا فيه اختلافا كثيرا يصعب معه أن تؤلف بين أقوالهم، لكن الذي وجد في بعض كتب المصطلح من تعريف الحديث المتواتر أنه ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة واطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وهذا هو المتواتر الذي يفيد ماذا؟ أي الذي يفيد العلم النظري الذي لا يتحصل إلا من جراء النظر، يعني فحص الإسناد. لكن من المتواتر ما يفيد العلم الضروري. المتواتر الذي يفيد العلم الضروري هذا لا يحتاج إلى إسناد، ولو تطلبت له إسنادا يمكن أنك لا تجد، وإنما تفرض عليك الضرورة تصديقه، مثل الأخبار التي استفاضت وانتشرت بحيث ليس هناك إنسان لا مسلم ولا غير مسلم يستطيع أن ينكرها. الآن الكفار الآن من يهود ونصارى وملاحدة وما إلى ذلك لا يستطيع الواحد منهم يقول أنا لا أصدق أن فيه نبيا للعرب أو للمسلمين اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقول هذا الكلام، بل يصدقون بأنه وجد في فترة من فترات التاريخ نبي لأمة الإسلام أو للعرب حسب ما يسمون، فهم يصدقون بهذا. كما أننا أيضا نصدق بأشياء حتى في هذا عالم الواقع ولم نرها، مثل بعض البلدان وإن كانت قليلة الورود أو الناس الذين يردونها عددهم قليل وهلم جرى، مثل بعض البلاد التي في أقاصي الدنيا، إيش اسم البلد اللي نيوزيلندا هي اللي بعد أستراليا، نيوزيلندا يعني، يمكن لو سألتكم كلكم أحد منكم زار نيوزيلندا يمكن ما في أحد، أو قل أن تجد من زار مثل هذا البلد، أو اليابان أو هلم جرى. لكن لو قال واحد أبدا لا تصدقون أن فيه بلد يقال لها نيوزيلندا، إيش يقول عنه الناس؟ يقولون يعني افحص عقلك أولا ثم تعال تكلم. مع العلم أن الذي يمكن أن يقول له هذا الكلام لم يرها وليس عنده الدلائل المحسوسة سوى أن الخبر استفاض واشتهر بحيث فرض على الناس تصديقه. إذن هذا ما يسمى بالعلم الضروري، وهذا مثل ما قال الحافظ بن حجر ليس من مباحث علم الإسناد، هذا يعني يتحدث عنه مما في مباحث علم الكلام أو في كتب الأصول أو في كتب التواريخ وهلم جرى. لكن ما يتعلق بمباحث علم الإسناد وهو التعريف الذي ذكرناه هذا فيه كلام طويل، وقد فصلت الكلام فيه أنا في كثير من كتب المصطلح التي شرحتها، وفيه مناقشات طويلة واعتراضات، يعني من أراد أن يراجع هذا فليراجعه، لأن المقام الآن ليس مقام تطويل لأنه يحتاج إلى طول، لكن عليه اعتراضات في الحقيقة. طيب هذا هو أكثر ما أو هذا هو أول ما يمكن أن ينصرف إليه هذا اللفظ وهو المشهور. طيب يليه المشهور الاصطلاحي، والمشهور الاصطلاحي بحسب ما اختلف فيه بين علماء الحديث، فنعرف أن منهم من يجعل العزيز رواية اثنين أو ثلاثة، وأن المشهور مروي ما فوق الثلاثة لكن لا يصل لحد التواتر. هذا التعريف ذكره ابن الصلاح عن ابن مندة، ثم جاء بعد ابن الصلاح ابن الملقن وتبناه أيضا، جاء بعد ذلك صاحب المنظومة البيقوني في بيقونيته وهكذا. لكن الحافظ بن حجر يرى تحديدا أن العزيز هو مروي اثنين، وأن المشهور من ثلاثة فأكثر حيث لا يصل إلى حد التواتر. على هذا التعريف أو على هذا التعريف نستطيع أن نعرف المشهور بأنه بناء على تعريف ابن الصلاح ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، وبناء على التعريف الآخر بأنه ما رواه فوق الثلاثة ولم يصل إلى حد التواتر. طيب هذا بالنسبة للمشهور الاصطلاحي. هناك مشهور على ألسنة الناس، وهذا ليس من مقاصد هذا الدرس ولا مقاصد من كتب، لأن المشهور الاصطلاحي قد يكون ليس له أصل أصلا وإنما اشتهر على ألسنة الناس. ومن المشهور الاصطلاحي ما يكون متواترا، المشهور الاصطلاحي لا يرجع إلى مسألة العدد. طيب ما دام هذا هو المشهور فالذي دونه هو العزيز، وهو رواية اثنين أو ثلاثة على قول. طيب الغريب هو ما يرويه أو يتفرد به راو واحد، فإذا جاءك حديث ليس له راوي إلا واحد من الصحابة، وهذه أهم نقطة، أن يكون الراوي واحد من الصحابة. قد يستمر التفرد في التابعي ومن بعده، وقد يكون الآخذون عن ذلك الصحابي عددا، هذا كله لا يؤثر، المهم ما دام أن العدد توفر ولو في طبقة وهي طبقة الصحابة فإن هذا يسمى غريبا، وهو الذي يسمى الغريب المطلق أو الفرد المطلق. أما بالنسبة للفرد النسبي فإن الفرد النسبي قد يكون متواترا، يعني أصل الحديث، قد يكون مشهورا، قد يكون عزيزا، وقد يكون غريبا غرابة مطلقة. فالفردية هنا جاءته من جهة، إما بسبب تفرد راوي عن راوي، أو تفرد أهل بلد عن أهل بلد، أو لغير ذلك من الأسباب التي تتعلق بما يسمى بالغريب النسبي. مسألة الغريب النسبي هذه يمكن تدخل في موضوعنا هذا من جهة، لكن كل هذا الكلام الذي ذكرناه في الحقيقة ليس هو الذي يعنيه أبو داود، فالمسألة ليست مربوطة بالعدد، بل المسألة مربوطة بالمتون التي تروى. فهذا المتن الذي يروى حتى وإن كان مرويا من طريقين أو ثلاثة، وحتى وإن كان بعض الرواة له حفاظا، أو ربما كل الإسناد فيما يظهر أنهم حفاظ، مثل ما قال هنا، أي نعم، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم من أئمة العلم، وحتى ولو كان هؤلاء هم الرواة فإنه قد يكون من هذه الغرائب التي يتحدث عنها أبو داود. طيب إذن ما المقصود بالغرائب في هذه الحال؟ الذي يدل على أنهم لا يقصدون قضية العدد أن حديث إنما الأعمال بالنيات حصل التفرد فيه في أربع طبقات، فأظنكم تعرفون أنه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري ولا يرويه غيره، يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي ولا يرويه غيره، محمد بن إبراهيم التيمي يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي ولا يرويه غيره، علقمة بن وقاص يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يرويه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التفرد في طبقة الصحابة عمر ومن بعده علقمة، ومن بعده محمد بن إبراهيم التيمي، ومن بعده يحيى بن سعيد الأنصاري. عن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر الحديث وانتشر حتى قالوا إنه رواه أكثر من 600 نفس. إذن التفرد صار عندنا الآن في أربع طبقات، لكن هل كلام أبي داود يشمل هذا الحديث؟ الجواب لا، فإن بعض الروايات التي جاءت عنه لما ذكر عدة الأحاديث في كتابه وأنها 4800 حديث وأنه انتقاها من 500,000 حديث، وذكر أن هناك 4 أحاديث يمكن أن تكون أصولا لهذه الأحاديث كلها، وذكر منها حديث إنما الأعمال بالنيات، ويمكن أن بعضكم وقف على شرح الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، وقد ذكر أقوال الأئمة من جملتهم كلام أبي داود في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. إذن أبو داود لا يعد حديث إنما الأعمال بالنيات مشمولا بكلامه هذا، بل يعده من المشاهير. إذن أبو داود يقصد شهرة غير الشهرة الاصطلاحية. طيب لماذا لا يكون هذا من ما هو مشمول بكلام أبي داود؟ الجواب أن المسألة التي تعرض لها هذا الحديث ما هي؟ مسألة النية، أليس كذلك؟ طيب النية فيها أحاديث كثيرة، مثل حديث الجيش الذين يخسف بهم ثم يحشرون على نياتهم، وهكذا لو جمعت الأحاديث التي تتحدث عن النية فإنها كلها تشترك في معنى واحد، وهو أن المعول عليه هي نية الإنسان. فالرجل الذي يعني يحسده بعض الناس على ما عنده من المال، منهم ما يحسده على ماذا؟ على المال لأجل أن يعيث فيه فسادا، وهو فقير، فلا هو بالذي حصل المال ولا هو بالذي سلم من الإثم. قل فهما في الإثم سواء. والرجل الآخر الذي يتمنى أن يكون عنده مثل ما عنده فلان حتى ينفق مثل ما ينفق فلان، فهو فقير ولم يحصل شيئا، لكنه هو وإياه في الأجر سواء، صار الاعتبار أو العمدة الآن على النية. وهكذا لو ذهبت تجمع الأدلة التي تدل على اعتبار النية في العمل لوجدتها كثيرة. ويكفينا من هذا قول الله جل وعلا في سورة التوبة: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طيب وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرككم في الأجر. وهم جالسون، ما ذهبوا في غزوة العسرة، ولا يعني نالهم ما نال باقي الصحابة من الظمأ والتعب والمشقة التي ذكرها الله جل وعلا في آخر سورة التوبة، ما نالهم شيء من هذا، ومع ذلك لهم مثل أجرهم. لماذا؟ لأن الله علم منهم صدق النية. فما الذي حبسهم؟ العذر، حبسهم العذر. هذا وأمثاله كله يدل على اعتبار النية. إذن صارت المسألة ماذا؟ مشهورة، ليست غريبة. لكن تعال إذا جئت مثلا لحديث أم سلمة رضي الله عنها في الحج، بأن من أدركه الليل في يوم النحر ولم يطف، أي طواف الإفاضة، فإنه يعود حرما كما كان. الحديث ورد من طريقين، وبعض فضلاء أهل العلم يعني رأى أن هذا الحديث يعمل به، ولذلك من أدركه الليل ولم يطف طواف الإفاضة فإن عليه أن يرجع ويلبس إحرامه ويعود محرما كما كان حتى يتمكن من طواف الإفاضة. لكن هذه المسألة هي التي ينطبق عليها كلام أبي داود، فهي من غرائب العلم. من الذي عمل بهذا؟ ومن الذي قال بهذا من الصحابة؟ دعك من رجال الإسناد، لأن الكلام الآن في ثبوت هذا عنهم. فإذا جئت مثلا لأم سلمة وتقول عملت به أم سلمة، نقول أثبته عن أم سلمة حتى نقول إنها عملت به، نحن نريد غير هذا حتى نثبت هذا، ما في شيء يدل عليه. إذن هذا من الشاذ والغريب الذي يتكلم أبو داود عنه عن أمثاله. وهكذا مثل هذه المسائل الغرائب التي لم يجري عليها عمل وليس لها أدلة أخرى تدل على وجودها، ولم تقم دلائل الصحة عليها. أما إذا كان الحديث من الحديث الذي توارثه أهل العلم حتى وإن تضمن مسألة لا توجد إلا في هذا الحديث، لكن الحديث متوارث عند أهل العلم ويعملون به، فهذا هو الذي لا ينطبق عليه مثل هذا الكلام. لكن أما أن يكون العمل بهذا الحديث مهجورا طيلة الفترات حتى جاء من جاء ليثير هذه المسألة ويدعو إلى العمل بها، فهذا الذي يتحدث عنها أبو داود. أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه المسألة واضحة، وإذا كانت واضحة فإنها تعد من المسائل التربوية التي تهمنا في هذا العصر، خاصة طلبة العلم، خاصة طلبة علم الحديث، والله حتى غير طلبة علم الحديث، لكن بالذات طلبة علم الحديث. لماذا؟ لأن طالب علم الحديث تقوى حجته، وقد يصاب بالغرور، وقد يجد ضعفا في حجة الآخرين حتى وإن كانوا مثلا ممن تخصص في علوم أخرى، بسبب أنه يملك آلة قوية وهي المطالبة بالدليل وتعظيم السنة وهلم جرة. فطالب العلم الذي بهذه الصفة قد يصيب الشيء من الغرور، خاصة إذا كان شابا، والشباب تعتريهم أشياء نخاف عليهم منها، أشياء نفسية. وأنتم ترون الآن كثيرا من الفتن إنما تعصف بشباب الأمة، إما يلعب بعواطفهم، وإما ينظر فيما تهواه أنفسهم مما يسمونه حقا أو سنة أو معروفا يدعون إليه أو ما إلى ذلك. هناك من يعرف الطريق إلى نفوسهم ويأتيهم من الطريق الذي يظنونه حقا، مثل الشيطان. الشيطان إن استطاع أن يفترسك من طريق المعصية أتاك على طول مباشرة. لماذا؟ لأنه طريق مختصر، ها؟ لكن إذا وجد الطريق المختصر هذا يعني فيه صعوبات، فيه صخور، يحتاج إلى آلات حفر وإلى جهد وإلى تعب، لكن فيه طريق وإن كان أطول منه لكنها أسهل، ما عنده مانع يمشي مع الطريق الدائري حتى يلف عليك. فإن لم يستطع أن يأتيك من طريق المعصية يأتيك من طريق ماذا؟ من طريق البدعة. فيحبب إليك هذا العمل لكن يجعل لك تغلو فيه حتى تخرج عن السنة. طيب إن لم يستطع من هذا ولا ذاك جاءك من طريق التقصير فيشغلك بالمفضول عن الفاضل، قد يحبب إليك قيام الليل وما شاء الله تظن نفسك ذاك الرجل الزاهد الصالح الذي يعني أنعم الله عليه بقيام الليل ويقرأ في الليل يعني عدة أجزاء وهلم جرة ويحتقر الآخرين الذين يعني يعرف من قرائن أحوالهم أنهم لا يقومون الليل أو إذا قاموا فإنما يقومون ساعات قليلة ويصبح وهو كأنه طاووس من العجب بعمله ونفسه، لكن هنا يأتيه الشيطان فيشغله بقيام الليل عن ماذا؟ عن صلاة الصبح مع الجماعة، وربما جعله يؤخر صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فينام بسبب أنه أجهد بسبب قيام الليل، فانشغل بالمفضول. هو قيام الليل لا شك أنه فضيل، لكن أيما أفضل، قيام الليل أو صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة واجبة وهذا سنة، فلا نخل بالمقاييس، الواجب يقدم على السنة. طيب الصلاة في وقتها والصلاة في خارج وقتها، يعني هل يشك أحد في أن إخراج الصلاة عن وقتها أنه قد يفضي إلى أن لا يؤجر على هذه الصلاة على أقل الأحوال، بل قد يعد تاركا لهذه الصلاة إذا كان متسببا ويستطيع أن لا يصل إلى هذا الحد؟ هناك من أهل العلم من كفره بترك بإخراج صلاة واحدة عن وقتها إذا كان له في ذلك يد. فهذه المسائل ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان. فأنا خاف على الشباب من اختلال الموازين ومن استغلال العواطف ومن آفات النفوس والأدواء المهلكة، الرياء والعجب ورؤية العمل واحتقار الناس والفخر على الأقران، مقارعتهم بالحجج وهلم جرى، كل هذه من أدواء النفوس التي يخاف على الشاب منها. ومن ذلك الأخذ بالغرائب أيا كانت، حتى ولو كانت قصصا وحكايات. من الناس من يمسك حكاية يعني تلقفها من أحد أو ظفر بها من خلال قراءة أو سمعها من شخص، مثل ما رأينا يعني في الأيام هذه حينما انتشر هذا المقطع عن قصة ذاك الرجل الذي عليه دين والذي قال له القاضي من يكفلك؟ قال يكفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء واحد في إحدى القنوات وذكر كلام يعني فارق. من صاحب هذه القصة يا أخي؟ تعرفه؟ طيب فرضنا أنه من القدامى، طبعا هي مذكورة على أنه من القدامى، من أين جئت بها؟ أي كتاب قرأتها فيه؟ هب أنك وجدتها في شيء من الكتب، هل هي صحيحة؟ هب أن ظاهر سندها الصحة، انقدها يا أخي من حيث المتن، ألا تجد فيها مخالفات شرعية قد تفضي إلى الشرك بالله؟ هذا لا يليق. يعني بعض أهل العلم أحيانا تستوقفهم بعض الحكايات التي لا يأبه بها أهل العلم أبدا، مثل حكاية وردت أن الخضر قابل عمر بن عبد العزيز، وردت في بعض الكتب وبعض أهل العلم قال يعني سندها يعني لا بأس به، ما عملنا في سندها يعني بعض المجاهيل، لكن هو ممن يتساهل في هذا. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليها أن الخضر يعني ما زال حيا إلى وقت عمر بن عبد العزيز، وهذا يتنافى مع أدلة شرعية منها حديث ابن عمر في الصحيحين: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على وجه الأرض بعد عام 100 عام ممن هو على ظهرها أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ينفي مثل هذا، لكن المهم أن يعني مثل هذه الحكايات إذا ظفر بها المرء ولم تكن معروفة غريبة، يعني نفسه تميل إلى أن يذكرها حتى تشرئب إليه الأعناق وتبتدره الأبصار ويذكر، وربما اكتسب شهرة بسبب قصة وحكاية وكأنه ابن تيمية زمانه. هذه مشكلة مقاييس الناس، يعني أن من يأتي بالغرائب يميلون معه، وربما كان الذي يأتي بالغرائب حاذقا في الأسلوب، عنده أسلوب جذاب، وربما يتصنع بكاء مثلا أو رقة وآل مجرى فيؤثر بالناس في الناس بمثل هذا. فالغرائب دائما شر، مثل ما قال أهل العلم: هؤلاء الذين سمعتم هذا الكلام عنهم كانوا يفرقون من الغرائب، ومن جاء بالغرائب فروا منه. وهو لم يورد حكاية شعبة بن الحجاج مع عبد الملك بن أبي سليمان، فعبد الملك بن أبي سليمان بالرغم من أنه صدوق لكن تفرد بأحاديث استنكرها عليه بعض أهل العلم، فممن تركه شعبة بن الحجاج، مع العلم أنه روى عن من هو دونه. فلما سئل قيل له: ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ يعني لماذا تركت عبد الملك بن أبي سليمان؟ فإن عنده أحاديث حسان، يعني يسمون الغرائب، بعضهم يسمي الغرائب حسان، يقول عنده أحاديث حسان، يعني أنها لا توجد عند غيره. فماذا كان جواب شعبة؟ قال: من حسنها فررت، أي لأنه تفرد بها فررت منه. فانظروا يعني الفرق بين الفريقين. لهذا ينبغي الذي يريد السلامة لدينه أن يلزم الطريق، يلزم المحجة الواضحة البينة، يترك عنه الغرائب وبنيات الطريق، فإنها لا خير فيها، وعليه أن يعتمد ما اعتمده أهل العلم من المطالبة بالبرهان والدليل والحجة، ثم النظر في ذلك الدليل هل يصح ويثبت أو لا، وهلم جرى. أرجو أن نكون استفدنا من مثل هذا الكلام الذي جاء عن أبي داود رحمه الله تعالى. إذن يقول: الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. لاحظوا ما قال كلية، يقول أكثرها، يعني هو يحرص على هذه المشاهير. قال: وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث موجودة عندهم، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، يعني معرفة الصحيح من السقيم منها ليس كل أحد يستطيعه، يعني ما يستطيعه إلا أهل العلم الخاصة. والفخر بها أنها مشاهير، يقول: الذي يجعلني أفخر بها أنها مشاهير، يعني لم تتضمن مسائل شاذة، فالشاذ والغريب يهجر. إذن هي تتضمن مسائل معروفة وجرى عليها العمل فليست مهجورة. قال: فإنه لا يحتج بحديث غريب، يعني على اللون الذي وصفناه، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. لاحظوا أن هؤلاء الأئمة ليس الشك فيهم هم، لا، وإنما من فوقهم، يعني أشك في من كان فوقهم أو ممن تحتهم، فإما أن يكون هذا الذي روي عن هؤلاء الأئمة لا يثبت عنهم، فما دام أنه لم يثبت عنهم فذكرهم كلا ذكر، وإما أن يكون ثابتا عنهم ولكن الإشكال في من فوقهم، وبالتالي فإنه قد يكون هناك بعض أهل العلم الذين لم يأخذوا على أنفسهم أن لا يروا إلا شيئا صحيحا، بعض أهل العلم أخذ على نفسه هذا، وبعضهم يتوسع، وربما توسع بعضهم في شيء أحيانا قد يفضي إلى هلاكه. فمر بنا ذكر وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح إمام، وهو شيخ للإمام أحمد وشيخ لابن أبي شيبة وعدد من هؤلاء الكبار، وهو من أكبر أصحاب سفيان الثوري، وأنا أكبر أصحاب أيضا شعبة بن الحجاج، فإمامته مشهورة. لكن لما جاء إلى مكة، هو من الكوفة، لما جاء إلى مكة حدث عن عبد الله البهي بحديث مرسل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي تركت جنازته قرابة 3 أيام، يعني انشغل الصحابة رضي الله عنهم بأمر الخلافة وكذا فلم يدفنوه حتى انتفخ. طبعا الرواية غير صحيحة، لكن المهم حدث بهذا وكيع في مكة، فلما حدث به ثار الناس، شوفوا الغرائب إلى ماذا تفضي، ثار الناس عليه ورفعوا أمره إلى والي مكة فأمر بحبسه، لأن الناس قالوا هذه زندقة، كيف يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتفخ، هذه منقصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما حبس حكم عليه بالقتل ردة أو تعزيرا. طبعا وكيع ما تصور أن المسألة تصل إلى هذا الحد، فكان سفيان بن عيينة وهو قرين وكيع، تقريبا توفي في سنة واحدة، لكن كان بينه وبين وكيع ما يحدث بين الأقران غالبا من وقفات في النفس، وسفيان بن عيينة كان هو الإمام في مكة. فدخل أحد أصحاب وكيع عليه في السجن فقال وكيع ما أرانا إلا قد احتجنا إلى هذا الرجل يعني برغم أنه قرين وبيني وبينه لكن الضرورة ألجأت إلى الحاجة إليه. فذهب هذا الرجل إلى سفيان بن عيينة وقال وكيع بن الجراح حصل منه كيت كيت كيت. فسفيان بن عيينة صاحب ديانة، حتى وإن كان بينه وبين وكيع ما بينه إلا كأنه يعرف له قدره، فأبى عليه دينه إلا أن يقوم في الذب عنه، فذهب إلى والي مكة وقال انتبه، وحذره، قال هذا الرجل من بني رؤاس، بنو رؤاس قبيلة في الكوفة، ولو يعني قتلته ستثور هذه القبيلة ويغضب عليك أمير المؤمنين. أظن في وقت يمكن الأمين أو في وقت هارون الرشيد، قال سيغضب عليك وأنت لا تقدم على هذا العمل، هذا العمل ليس بالهين. قال ماذا أعمل؟ قال اتركه يخرج، يخرج يذهب للمدينة، خلوا دعهم هم غيرك يتصرف في هذا، أما أنت فاحذر أن تقدم على هذا فتغضب أمير المؤمنين. أخذ الوالي بمشورة سفيان الثوري فأطلقه، فذهب وكيع في بهيم الليل واتجه إلى المدينة. أهل مكة لما علموا وما أمكنهم أن يدركوه راسلوا أهل المدينة وقالوا فاتنا لكن لا يفوتكم، امسكوه. فترصد له أهل المدينة، فعلم بعض أصحاب وكيع بهذا فتلقاه في الطريق وحذره قال انتبه فإنهم قد رصدوا لك. فوكيع يعني لوى عنق دابته وترك المدينة ورجع إلى العراق فنجاه الله من هذا كله. الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه الحكاية في السير أثنى على وكيع وقال وكيع إمام، والبلاء في هذه الرواية ليس منه وإنما ممن فوقه، لكن ما الذي أحوج وكيع إلى التحديث بهذا الحديث حتى كادت نفسه تذهب فلته؟ كاد يقتل كله بسبب هذه الغرائب. ما الذي يحوجه إلى التحديث بهذا الحديث؟ لماذا لم يتركه؟ فانظر إلى الغرائب شر كلها. وأنا أنصح يعني من يريد الاستزادة أن ينظر في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، فقد عقد فصلا كاملا عن مسألة الغرائب وكلام أهل العلم فيها. ومثل ما قلت لكم الحقيقة كلنا يخاف على نفسه من مثل هذا، وينبغي أن نتذاكر مثل هذه الآداب. فأنصح بقراءة ذلك الفصل في كتاب الخطيب البغدادي وفق الله الجميع. طيب، قال ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه. اي نعم، هناك من أهل العلم من يطعن فيهم بسبب الإغراب، وأحيانا لا يكون لذلك الإمام ذنب. يعني أذكر أن يحيى بن محمد بن صاعد وهو إمام شيخ للدارقطني تفرد بحديث عن أحد شيوخه، والتفرد في الطبقات الدنيا مما يشدد فيه أهل العلم. لماذا؟ لأن الطبقات الدنيا في الأسانيد مظنة انتشار الحديث، لأن كما تعلمون أن الأحاديث مثل الهرم، الأعلى ضيق، قد يكون مثلا الحديث ما روي إلا عن صحابي أو صحابيين، ثم كل ما مرت الطبقات ينتشر الحديث أكثر وأكثر. فإذا جئت لطبقة شيوخ يحيى بن صاعد وشيوخه تقريبا في طبقة أبي داود السجستاني، يعني لا يتصور أن هناك حديث لا يرويه إلا هذا الشيخ فقط، ولا يرويه عنه إلا يحيى أبو محمد بن صاعد فقط الذي هو في طبقة شيوخ الدارقطني. يعني أين البقية؟ طيب، المهم يحيى بن صاعد تفرد بهذا الحديث عن ذلك الشيخ، فبدأ بعض أهل العلم خاصة من يمكن أن يكون في نفسه عليه شيء بدأوا يثيرون عليه، لأنه كان بين يحيى بن صاعد وبين عبد الله بن أبي داود ابن أبي داود صاحب السنن، هذا كان بينه ما يكون بين الأقران أيضا، والله المستعان. فبدأوا يثيرون عليه إشكالات بسبب تفرده بهذا الحديث. فكان هناك أحد تلاميذ يحيى بن صاعد في يوم من الأيام عند أحد المحدثين ويقلب في أجزائه الحديثية، فوجد أن هذا المحدث يروي ذاك الحديث عن شيخ يحيى بن صاعد نفسه، يعني أنه تابع يحيى بن صاعد، يعني أن اللوم ارتفع عن يحيى. ففرح هذا التلميذ فرحا شديدا وقام من ساعته وذهب إلى بيت يحيى بن صاعد في ساعة لم يعتد الناس أن يأتي أحد في مثلها بعد الظهر، طرق عليه الباب من شدة الفرح، البشارة يا أبا محمد. قال وما ذاك؟ قال الحديث الفلاني، كنت في عند فلان وقلبت في أجزائه فوجدته يروي هذا الحديث عن ذلك الشيخ. هو ظن أن الآن أنه سيثلج صدر شيخه، فغضب منه يحيى بن صاعد وقال يا فاعل، يعني سبه، أنا أحتاج من يتابعني؟ من شدة وثوقه رحمه الله بنفسه يقول يعني ما أنا لا أهتم بهؤلاء الذين أثاروا ما أثاروا، فهو واثق بأنه روى مثل هذا. وهذه في الحديث في الحقيقة أيها الإخوة تحدث، يعني ليس معنى هذا أن ما يتفرد به أحد أنه محل الشك دوما. ولذلك أهل العلم حينما يعلون أحيانا بالتفرد قد يعلون بتفرد إمام، مثل تفرد قتيبة بن سعيد مثلا بحديث الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في السفر، حينما تفرد بهذا عن الليث بن سعد. قتيبة إمام، فهم لم يجرحوا قتيبة بهذا، ولكن يرون أن في المسألة إشكالا ما. أحيانا يحاولون أن يتلمسوا من أين أتى الإشكال، فإن اتضح لهم أو توقعوا جاءوا بما يتوقع أنه سبب، مثل ما رواه أبو عبد الله الحاكم في كتاب المعرفة عن البخاري رحمه الله أنه قال: سألت قتيبة مع من سمعت هذا الحديث، من الذي كان معك حينما سمعت هذا الحديث من الليث بن سعد؟ قال: كان معي خالد بن نجيح المدائني. هنا قال البخاري: وكان خالد بن نجيح يدخل على الشيوخ. إذن فيه توقع أن يكون هذا مما أدخله خالد بن نجيح على قتيبة بن سعيد، والإدخال على الشيوخ هذه من البلايا، أحيانا لا يتفطن لها ذلك الشيخ. فانظروا كيف تلمسوا العذر لقتيبة بن سعيد. فمسألة الحقيقة التفرد والكلام فيها، وكان يعني بالأمس يسألني الأخ محمد الزهراني كان يسألني عنها، وقلت له يعني الموضوع فيها طويل، وهي أدق مسالك العلة، أدق أجناس العلة، والعلة أدق أنواع علوم الحديث، وعلم الحديث يعني هو من العلوم التي يعني تكون صعبة عند بعض طلبة العلم، هو علم الأصول واللغة العربية، علوم الآلة هذه ليس كل أحد يعني يستطيعها. فهذه الأمور تحتاج من طالب العلم أن يكون حذرا منها، فلا ينساق وراء الغرائب، ولا يتساهل في القضاء بالتفرد والطعن في الأحاديث وأهل ما جرى بمجرد التفرد، بل عليه أن يسلك مسالك أهل العلم، يعني يحاول أن ينظر من الذي تقدمه للإعلال مثلا بالتفرد. ومما يدخل في هذه المسألة ما يعرف بدواوين الإسلام المشهورة، نجد أن بعض أهل العلم ينبه على علة الأحاديث بأنها لا توجد في دواوين الإسلام المشهورة. طيب ما هي دواوين الإسلام المشهورة؟ هي الكتب التي ألفت في عصر من العصور ورأى أهل العلم أنها جمعت السنة، وما يأتي بعد ذلك من كتب أخرى تأتي بأسانيد ظاهرها الصحة أو ظاهرها السلامة من العلة ولا توجد في دواوين الإسلام المشهورة، هذه تكون عندهم محل نظر. الآن أنتم سمعتم كلام أبي داود وقد أثنى على كتابه عدة مرات، وأنه يعني جمع ما لم يجمعه كتاب آخر، وأي حديث ما تجده في كتاب أبي داود فاعلم أنه ماذا؟ أي أنه واهي وهلم جرى. هذا وهو كتاب واحد، كتاب واحد يرى أبو داود أن الحديث التي لا توجد فيه معنى ذلك أنها واهية. طيب كيف لو ضممنا إليه أيضا الدواوين التي مثله، مثل باقي الكتب الستة، الصحيحان، جامع الترمذي، سنن بن ماجه، سنن النسائي، فكيف إذا ضممنا إليه أيضا مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي؟ فعلا لا يكاد يغادر هذه الكتب شيء. فإذا قلنا سنضيف أيضا ونكثر، يمكن أن يضاف إليها صحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان، لكن إذا جاءك حديث في جزء حديثي أو في معجم الطبراني الأوسط أو المعجم الصغير أو سنن الدارقطني أو هذه الكتب ولا يوجد في هذه الدواوين المشهورة، فاعلم وهو حديث مرفوع، انتبهوا الكلام الآن على الحديث المرفوع، فاعلم أن هذا الحديث محل إشكال، ولا تغرك جودة إسناده. وبهذا كان يعل كثيرا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعض الأحاديث التي يحتج بها بعض المبتدعة على بعض المسائل في الاعتقاد، كفضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، من حج فلم يزرني لم تناله شفاعتي يوم القيامة ونحو هذه الأحاديث. نجد أن أهل سواء شيخ الإسلام أو حتى غيره يعلون بعض الأحاديث بأنها لا توجد في دواوين الإسلام المشهورة. فمن هنا ندرك فعلا أن كلام أبي داود هذا يومي إلى قاعدة ينبغي أن نعنى بها كثيرا. وأذكر فعلا أنه لما ذكر شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أظن في أرواء الغليل طريقا لحديث الأذنان من الرأس، وقال هو جاء بهذا الطريق من معجم الطبراني الكبير وصحح الإسناد، وأظنه صححه أيضا على شرط الشيخين. وتعجب الشيخ من أن هذا الحديث لم يحتج به أحد من الأئمة الذين قبله، وقال العبارة التي يكررها كثيرا كم ترك الأول للآخر. فقلت لطلبة العلم الذي كان قرأوا علي مثل هذا الكلام، أذكر أن هذا كان تقريبا في سنة 1413 أو في هذه الحدود قريبا منها، قلت أبدا هذا لا يمكن أن يكون، فيه إشكال، لكن إن واتتني الفرصة بينت لكم من أين أتي الشيخ. فما كثنا إلا فترة يسيرة وخرج كتاب الخلافيات للبيهقي بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن بن سلمان، وإذا به جزاه الله خيرا قد خرج هذا الحديث ونبه على الإشكال الذي أوقع الشيخ في الأخذ بهذه الرواية، وهو أنه خطأ، هناك خطأ في ما أدري المخطوط أو الكتاب الذي أخذ منه الشيخ مثل هذا الكلام، وذكر أنه عرض هذا البحث على الشيخ فأيده وأقره عليه. فهذه انتبهوا لها مسائل مهمة. بعض الناس ربما يأتي لحديث في تاريخ ابن عساكر أو تاريخ بغداد أو بعض الأجزاء الحديثية الغرائب التي ظهرت يعني بعد سنة 300 للهجرة وهلم جرى، فيجد فيها شيء ظاهره الصحة ولا يحسن التعامل مع كشف علل هذه الأحاديث فيقع في إشكالات من هذا القبيل، والله تعالى أعلم. الكلام في الحقيقة على الغرائب قد يطول، وأنا أخشى يجرني الكلام إلى أكثر من هذا، لكن لعل إشارة على هذا المقدار يكفي، وإذا كان في الأذهان شيء من التساؤل يمكن تكتبون للسؤال أو تلقونه علي، يعني أرى أن هذا إن شاء الله تعالى كافي في هذا. كم بقي من الوقت؟ طيب 20 دقيقة. طيب لعلنا نأخذ يعني مقطع آخر، تفضل.
قال: وإن من الأحاديث في كتاب السنة ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس. قال: وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل، وسمع الحكم من مقسم 4 أحاديث، وإما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 4 أحاديث ليس فيها مسند واحد، وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بأخره.
نعم خلاص يكفي. طيب، أبو داود كما تقدم معنا أنه يحرص على الحديث الصحيح ولو كان يعني من أدنى درجات الصحة، فالمهم أن كل ما يمكن أن يكون مقبولا محتجا به فإنه يحرص على إخراجه في كتابه إذا كان أصلا، أما إذا كان هناك ما يغني عنه فإنه ينتقي مثل ما مر معنا. وقد تلجئه الضرورة إلى تخريج الحديث الضعيف فيأخذ به على اعتبار ماذا؟ أنه ليس في الباب سواه مثل ما قدمنا، وأنه مقدم على الرأي والقياس، خلاص عرفنا مثل هذا التقعيد، وأنه ماشي على طريقة الإمام أحمد في هذا، حتى ما فيه وهن شديد ومنكر فإنه قد يخرجه إذا لم يوجد في الباب غيره، لكنه يبين مثل هذا. يقول: وإن من الأحاديث في كتاب السنة ما ليس بمتصل، أي كما أنه قد يخرج الضعيف يخرج الواهي والمنكر، وهذه يعني في الغالب أن الطعن فيها يكون بماذا؟ بسبب رواتها، إما أن يكون الراوي ضعيفا أو شديد الضعف يروي المناكير وهلم جرى، لكن ربما كان الضعف بسبب سقط في الإسناد، لأنه من المعروف أن الضعف في الحديث يكون إما بطعن في الراوي وإما بسقط في الإسناد. فالأول يتجه على ما إذا كان بسبب طعن في الراوي، هذا الكلام ما لو كان الضعف بسبب سقط في الإسناد. لذلك يقول يوجد في كتاب السنن ما ليس بمتصل. طيب، والغير المتصل ليس الانقطاع فيه انقطاع كبير، لا، وإنما انقطاع يسير، فهو إما مرسل أو مدلس. ومن المرسل ما بيناه سابقا، وهو المرسل المشهور الذي عرف بأنه ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المرسل أيضا ما إذا كان هناك انقطاع بين راوي وراوي آخر، ولكن هذا الانقطاع يسير، مثل ما لو كان فيه إدراك ولكن لم يثبت السماع، وهو ما يسمى بماذا؟ بالمرسل الخفي، ونبهنا عليه. وأكثر ما ينصرف الكلام في هذا إلى ما بين التابعي والصحابي، مثل ما قلنا عن رواية الحسن عن أبي هريرة. أما من دون التابعي فإنه وإن كان بعضهم يطلق عليه الإرسال، لكنه أقل مما بين التابعي والصحابي. ولهذا فأكثر ما ينصرف إليه كلام أبي، لأن أخونا عبد الله أمس سألني قال يعني هل يكون مشمولا بكلام أبي داود مثل هذا الإرسال وهو ما كان بمعنى الانقطاع؟ أقول نعم، وهذا الكلام يؤيده، يدل على أنه يقصد أنه قد يخرج ما فيه انقطاع يسير. فهذا الانقطاع إما بسبب إرسال أو تدليس، والإرسال الخفي والتدليس قريب أحدهما من الآخر، والفارق بينهما في ماذا؟ في مسألة السماع من الشيخ. فالمدلس يكون الراوي قد سمع من شيخه أحاديث أخرى لكنه لم يسمع من هذا الحديث، وأما المرسل الخفي فلا يكون سمع من الشيخ شيئا ولكنه أدركه عاصره ولكنه لم يسمع منه، هذا الفارق بينهما. طيب، إذن هو يقول قد يوجد هذا في كتابي، يقول وهو إذا لم توجد الصحة عند عامة أهل الحديث. إذن الضرورة أيضا ألجأته لهذا، فإذا لم يجد في الباب إلا حديثا فيه مثل هذا الانقطاع فإنه يخرجه أيضا. طيب، قال وهو إذا لم توجد الصحة عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل. لاحظوا ما معنى على معنى أنه متصل. هنا نحتاج إلى التذكير بتعريف المسند، فمن من الأخوة يعرف المسند؟ خلنا نشوف. أيوة، طيب، بسند ظاهره الاتصال، نبي تعريف يعني منضبطي ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كلامكم جيد. ما توفر فيه شرطان الرفع والاتصال هو الحديث المتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ بن حجر ذكر عبارة جيدة في هذا، قال هو الحديث المرفوع بسند ماذا؟ ظاهره الاتصال، لأنك لو جزمت بالاتصال ستخرج حديث من المسند. وحينما قال الحافظ بن حجر هذه العبارة قالها لأنه إمام حاذق، لأنه نظر في كتب المسانيد، وكتب المسانيد هي أول ما يمكن أن ينصرف إليه هذا الكلام، كمسند الإمام أحمد على سبيل المثال. فلو جئت لمسند الإمام أحمد قد تجد فيه المرسل الخفي وقد تجد فيه المدلس، ولم يمنع هذا الإمام أحمد من إخراج مثل هذه الأحاديث، بل عدها من المسند. لماذا؟ لأن ظاهر السند الاتصال. إذن لا يمنع من الاتصال إلا ماذا؟ السقط الجلي. كم أنواع السقط الجلي؟ أربعة ذكرناها يوم أمس، قلنا إن أنواع السقط ستة كلها، أربعة منها للسقط الجلي واثنان للسقط الخفي. التي للسقط الجلي ماذا؟ المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، المرسل المشهور يعني المرسل الاصطلاحي. طيب التي من أنواع السقط الخفي المدلس والمرسل الخفي. أحسنتم. طيب المدلس والمرسل الخفي هذه لا تمنع من إخراج الحديث في المسند ولا تمنع من عده مسندا، فينصرف إليه هذا التعريف، وهذا التعريف هو تعريف أبي عبد الله الحاكم، إلا أن أبي عبد الله الحاكم ما ذكر كلمة ظاهره، وإنما أضاف الحافظ بن حجر، لكن الحافظ بن حجر قال إنه هو عين تعريف أبي عبد الله الحاكم، لأنه يعرف أن أبا عبد الله الحاكم لا يمنع من عد الحديث الذي بهذه الصفة مسندا، ويدل عليه صنيعه في كتاب المستدرك، فإنه يخرج حديث فيها إرسال خفي وفيها تدليس ولم يمنعه هذا من عدها في المسند. طيب من الذي خالف في تعريف المسند بهذه الصفة؟ خالف إمامان، ابن عبد البر والخطيب البغدادي، وكلاهما توفي في سنة واحدة في سنة 463. أحدهما أخذ بأحد شرطي التعريف لأن أخانا قال هو ما توفر فيه شرطان، ماذا؟ الرفع والاتصال، فابن عبد البر أخذ بالرفع والخطيب البغدادي أخذ بالاتصال. فعند ابن عبد البر كل حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، سواء كان متصلا أو غير متصل. بناء على كلام ابن عبد البر الحديث المرسل الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مسندا. عند الخطيب البغدادي عكس ابن عبد البر، الخطيب البغدادي أخذ بالاتصال ولم يأخذ بالرفع، فالخطيب البغدادي يرى أن كل سند متصل فهو مسند، أو كل ما يروى بإسناد متصل فهو مسند سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع. فالموقوف والمقطوع عند الخطيب البغدادي ما دام أن سنده متصل فهو مسند. أما تعريف الحاكم فهو الجمع بين هذا الشرط وهذا الشرط، وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه صنيع الأئمة في كتب المسانيد وحتى غير المسانيد، حتى مثل الكتب الستة ونحوها تمشي على هذا التعريف. إذن هذا معنى كلام أبي داود حينما قال إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، لاحظوا على معنى أنه متصل يعني ظاهرا، فلا يخرجه هذا من الاتصال. فإذا كان يقول إذا وجدته في كتابي فهو على معنى أنه متصل، يعني أنه بسند ظاهره الاتصال، يعني أنه مسند لا يمنع من إخراجه في المسند. أرجو أن نتنبه لهذه الجزئية. طيب ما مثاله؟ قال وهو مثل الحسن عن جابر، الحسن البصري عن جابر. الحسن البصري أدرك سنين من حياة جابر رضي الله تعالى عنه، لكن أهل العلم نبهوا على أن روايته عن جابر مرسلة لأنه لم يسمع منه. قال والحسن عن أبي هريرة كذلك أيضا، وهذه من الغرائب، يعني جابر توفي بعد أبي هريرة ومع ذلك لم يسمع منه الحسن البصري. ومثل ما قلنا أن الحسن البصري أدرك من حياة أبي هريرة كم سنة؟ قرابة 38 سنة أو قد تزيد، ومع ذلك لم يسمع من أبي هريرة. إذن الإدراك موجود ولكن الإشكال في السماع، فهذا لا يمنع من إخراج هذا الحديث للمسند. ولذلك يوجد في مسند الإمام أحمد أحاديث من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة موجودة. تفضل. قال والحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل. الحكم هو الحكم بن عتيبة، ومقسم هو مولى ابن عباس، وهو مقسم ابن بجرة أو ابن نجدة. قال وليس بمتصل. عرف أن الحكم بن عتيبة ما روى عن مقسم إلا أربعة أحاديث، ومنهم من يقول خمسة أحاديث على اعتبار أن أحد هذه الأحاديث، منهم من يعده حديثين ومنهم من يعده حديثا واحدا، وهو حديث القنوت والوتر. فمنهم من يرى أنه حديث واحد تضمن القنوت والوتر، ومنهم من يعده حديثين على أساس حديث القنوت غير حديث الوتر. فالكلام يعني ليس الاختلاف فيه مؤثرا، سواء قلنا 4 أو 5 فالكلام كله صحيح. ما سوى ذلك من هذه الأحاديث التي عرف أن الحكم ابن عتيبة سمعها من مقسم عن ابن عباس فإنها ليست بمتصلة، هذا عرف عند أهل العلم. إذن كأنهم يقولون إن الأصل أن رواية الحكم عن مقسم عن ابن عباس ليست بمتصلة، ولا نستثني إلا هذه 4 أحاديث، وما سواها فليس بمتصل. كذلك رواية أبي إسحاق عن الحارث وهو ابن عبد الله الأعور عن علي. الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف وشيعي بل غالم في التشيع، لكن بعض أهل العلم تسمح في رواياته، إلا أن رواية أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي إمام مشهور، قالوا إنه لم يسمع من الحارث إلا هذه الأحاديث 4 التي أشار إليها أبو داود، ومع ذلك فليس فيها مسند واحد، يعني كأنها موقوفات ونحوها، يعني ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد سالم من الطعن. يقول: وما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، يعني هذه الأحاديث التي فيها هذا الإشكال الذي نبت عليه من عدم الاتصال بسبب إرسال أو تدليس، يقول لا يوجد في كتاب السنن من هذا إلا القليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخرة، يعني كأنه كان يستخير الله فيه. يبدو أن هناك أحد الأبواب لم يجد فيها حديثا إلا من رواية الحارث الأعور، ويمكن من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، فاضطر لإخراج هذا الحديث لأنه ليس في الباب سواه. وهذا قد يحصل من أبي إسحاق، وهو ينبه على هذا أحيانا، ينبه على أنه ما روى عن مثل جابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي فيه كلام شديد عند أهل العلم، والذي ترجح لي أنه شديد الضعف، لكن روى له أبو داود وما روى له إلا في موضع واحد، ومع ذلك أبو داود يعني متنبه لهذا، وقال يعني كلاما معناه إنه ليس لجابر بن يزيد الجعفي عندي سوى هذا الحديث فقط، وكأنه لا يستجيز الرواية عنه، لكن اضطر أيضا له. فما دام أنه نبه فهذا يمشي على قاعدته فيما تكلم عنه فيما تقدم، الله تعالى أعلم. اسمحوا لي أنا استعجلت على أساس يعني أرى ما شاء الله يعني أن بعض الناس يمكن يريد يستعد للإفطار، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى ونكمل اليوم غد. وإذا كان هناك من يريد يستمع الأسئلة سأجيب على الأسئلة فيما تبقى من الوقت. كم بقي معنا إلا إذا كان الأذان خلص ما عاد في وقت؟ طيب إذا نترك الأسئلة إن شاء الله تعالى بداية الدرس غدا إن شاء الله تعالى نتكلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.